الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن خصائص الإسلام أنه دين العلم، وللعلم في الإسلام مكانةٌ سامية. ويكفي دلالةً على ذلك أن أول كلمةٍ نزلت من عند الله تعالى على نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم هي قوله تعالى: اقرأ. فالإسلام دينٌ يحترم العلم، ويجلُّ العلماء، ويقرر أن العلم طريق الخشية والخضوع والانقياد لأمر الله تعالى، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الإسلام دين يرفع من شأن العلم والعلماء. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وآيات القرآن المجيد توجه إلى التفكر والتدبر والنظر وإعمال العقل للوصول إلى الحق والصواب. ولهذا ختم الله تعالى كثيرًا من الآيات بالأمر بذلك والحث عليه، كما في قوله سبحانه: لعلكم تعقلون، أفلا تعقلون، لآياتٍ لقوم يعقلون، وما يذكر إلا أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، لعلهم يتفكرون. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون. وقد أرشد الله تعالى في القرآن المجيد إلى أن الكون بحقائقه يتفق مع ما جاء في القرآن المجيد، وأن العلم الصادق يزيد الإيمان في النفس. فقال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا هو العلم، وهذا شيء من موقف الإسلام منه. وقال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وقل رب زدني علما. فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمر أن يستزيده تعالى من العلم. إن الله جل وعلا جعل المسلمين بكتابهم المجيد بالقرآن العظيم ناظرين في أحوال السماوات والأرض، مقبلين على علم لا ينحصر ولا يقتصر على ما هو معهود عند المسلمين من العلوم الشرعية، وإن كانت أجل العلوم على وجه الإطلاق، وعلى رأسها علم المعرفة بالله جل وعلا بما يليق وما لا يليق بذاته المقدسة، وما يليق وما لا يليق بأفعاله المشرفة، وما يليق وما لا يليق بأسمائه المثلى وصفاته الحسنى. فالعلم في الإسلام هو كل معرفة مبنية على استدلال، والمنهج العلمي هو ألا تقبل رأيا ولا تأخذ به إلا إذا قام عليه دليل. ومن أجل تربية العقلية العلمية الموضوعية أمرنا الله جل وعلا بالنظر في مخلوقاته التي بثها في هذا الكون العريض، سماءً وأرضًا، وبرًّا وبحرًا، جبلًا وسهلًا، نباتًا وحيوانًا، حشراتٍ وطيرًا. يأمرنا الله تعالى بالتأمل في مخلوقاته سبحانه، وأن عسى أن ما خلق الله رب العالمين من شيء أن يدلك دلالة ظاهرة على ما وراءه من خالق عظيم ومبدع كريم، وأيضا من قوانين ومن أسرار جعلها الله تعالى مكنونة في تضاعيف هذا الكون، فقد تستخرجها وتستنبط منها ما يمكن أن يرقي الحياة وأن ينميها على مقتضى دين الله تعالى، على مقتضى كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأمرنا الله جل وعلا بالنظر في الأنفس، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذا استفهام استنكاري توبيخي، أفلا تبصرون؟ أعميتم أيها البعداء فلم تبصروا ما جعل الله تعالى في أجسامكم من هذه الآيات الظاهرات والدلائل البينات التي تدلكم على الخالق العظيم الذي سواكم وخلقكم وأنشاكم وفطركم، ثم تستجدوا بعد ذلك أسرار وقوانين الله تعالى في خلقه في هذا الجسد الإنساني. عسى أن تتوصلوا إلى ما يرقي الحياة، وأن يقيم الإنسان جسداً وروحاً بقدر الله على درب السعادة والهناء، بالأخذ بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إن العلم في الإسلام هو كل معرفة مستندة إلى استدلال، والمنهج العلمي هو ألا تقبل فكرة من غير أن يقوم عليها دليل صحيح. وأقسام العلم في دين الإسلام العظيم ثلاثة: القسم الأول العلم بما جاء به الوحي المعصوم من علم بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالجنة والنار والملائكة والجنة وبكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يخضع للحس ولا يقع تحت طائل التجربة. وأما القسم الثاني من أقسام العلم في الإسلام العظيم فهو الإنسان بكل ما يحيط به من زمان ومكان، وأيضاً بما يتعلق به من أمور نفسية وعلوم اجتماعية واقتصادية وسياسية إلى آخر تلك العلوم. وأما القسم الثالث فهو قسم الماديات من الكيمياء والطبيعة وما أشبه. إن دين الإسلام العظيم يحض المسلمين على الترقي في العلوم وفي النظر في آفاق السماوات والأرض، وعلى النظر في الأنفس، بل وعلى النظر فيما تحت الثرى، وهو ما وصل إليه من وصل ممن نظروا في أمثال هذا الأمر الذي حدده القرآن العظيم، وهو ما تحت الثرى. فاستخرجوا المعادن، واستخرجوا تلك المادة التي صارت طاقة لا يستغني عنها العالم اليوم. وكل ذلك أشار إليه القرآن إشارة مجملة: وما تحت الثرى. فالمسلمون لما أخذوا بتعاليم الكتاب والسنة تقدموا حتى ملكوا العالم القديم كله. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فهذا الدين الإسلامي يحث على الرقي الصحيح والقوة من جميع الوجوه، عكس ما افتراه أعداؤه أنه أي الإسلام مخدر مفتر، وهم يعلمون كذبهم وافتراءهم عليه، ولكن المباهتات والمكابرات سهلت عليهم، وظنوا من جهلهم أنها تروج على العقلاء، وكل عاقل يعلم كذبهم وافتراءهم، وإنما يغتر بهم الجاهلون الضالون الذين لا يعرفون عن الإسلام لا قليلاً ولا كثيراً، بل يصور لهم هؤلاء الأعداء الإسلام بصورة شنيعة ليروجوا ما يقولونه من الباطل. وإلا فمن عرف الإسلام معرفة صحيحة عرف أنه لا تستقيم أمور البشر دينيها ودنيويها إلا به، وأن تعاليمه الحكيمة أكبر برهان على أنه تنزيل من حكيم حميد، عالم بالغيب والشهادة، رحيم بعباده، حيث شرع لهم هذا الدين. انتهى كلامه رحمه الله رب العالمين. أيها المسلمون، طيبوا نفساً بهذا الدين الخاتم الذي رضيه الله تبارك وتعالى لكم، والذي أنعم الله تعالى عليكم به. إن دين الإسلام العظيم يأمرنا أن نعبد الله تبارك وتعالى، وأن نجتهد في النظر في الآفاق وفي الأنفس وفيما بث الله تبارك وتعالى في تضاعيف هذا الكون من الآيات، لكي نضع أيدينا على الأسرار التي ترتقي بها الحياة. وهذا أمر ينبغي أن يكون راسخاً في قلوبنا، لأن كثيراً من الذين يقال لهم رادة وممن يوصفون بأنهم قادة وممن يقال إنهم النخبة يزيفون ذلك كله عند جماهير المسلمين من المثقفين وطلاب العلم، ويقولون إن هؤلاء المستشرقين إنما كتبوا ما كتبوا فيما يتعلق بالإسلام وعلومه وأحواله وأحوال أهله وأحوال ديارهم، كتبوا ذلك بطريقة موضوعية وعلى منهج علمي منضبط، وحاشا وكلا، وإنما أرادوا أن يصوروا صورة للعالم الإسلامي للمثقف الأوروبي. وكل ما حدث أننا توقفنا عند قدر معين، فجاء الآخرون فأخذوا الزمام فتقدموا، وما زلنا واقفين. ثم يراد الآن إقناعنا بأننا لا هنا ولا هناك، وأننا ليس لنا مشاركة في العلم ولا في الحضارة، وآباء العلم في جميع فروع المعرفة منا نحن المسلمين، وقد سرقنا، نحن سرقنا. من الذي اكتشف الدورة الدموية؟ ابن النفيس المتوفى سنة 87 و600. ومن الذي سرقها؟ ويليام هارفي، سرقها سرقة قبيحة. وكذلك ما توصل إليه ابن الهيثم في مسألة البصريات ما زال تراثاً إلى اليوم معجباً جداً، وقائماً على أصول علمية رئيسة لا تختل، وسرق هذا التراث كله. وابن الهيثم له إسهامات كبيرة في الرياضيات والبصريات والفيزياء وعلم الفلك والهندسة وطب العيون والفلسفة العلمية والإدراك البصري والعلوم بصفة عامة، بتجاربه التي أجراها مستخدماً المنهج العلمي. نسخ علم سلفنا ومسخ، ثم نسب إلى الآخرين، ونحن ما زلنا إلى اليوم نتفرج على هذا الركب يسير، وكأن الأمر لا يعنينا لا في قليل ولا كثير، والأمر جد خطير. نحن الذين أسسنا فكرة المحرك السداسي الذي غير وجه الأرض، وتغيرت بسببه أصول وسبل وصور الحضارة، اخترعه الجزري، واخترع المسننات الدقيقة التي استخدمها الأوروبيون فيما بعد في صناعة الساعات الميكانيكية الحديثة، وبنى الجزري المضخات الساحبة والدافعة والآلات الهيدروليكية والذاتية الحركة في كتاب له كتاب عظيم. احتفلت أمريكا بدخول هذا الكتاب عندها وبالعثور على مخطوط منه، والكتاب هو الجامع في العلم والعمل النافع في صناعة الحيل. وصناعة الحيل عند المتقدمين هي علم الميكانيكا عند المتأخرين. المحرك الذي طوره جيمس وات نحن الذين صنعناه، وهو طوره إلى المحرك البخاري الذي بنيت عليه المدنية الأوروبية الحاضرة وما عرف بعصر النهضة. المسلمون هم الذين وضعوا هذه الأصول بل عملوا بها، وقد تظن أن الذين فعلوا ذلك كانوا حرفيين بدرجة فائقة فلا يدرون من أمر الشرع شيئا. كلا، الإمام القرافي المالكي إمام أصولي فقيه من أعظم الآئمة ومن أعظم الفقهاء في مذهب مالك، ومن أعظم العلماء على مدار تاريخ هذه الحضارة الإسلامية في المسائل العملية وليس في المسائل النظرية. هذا الرجل الفقيه الأصولي العالم صنع أمراً غريباً. فقيه أصولي يكتب في تنقيح الفصول كلاماً في الأصول لا يفهمه الآن إلا أقل القليل. الرجل صنع صنيعاً بديعاً عجيباً، صنع آلة لها شرفات من أعلى، وهذه الشرفات تدور مع دوران الآلة على محور بطريقة ما صممها هو، ووضع أصولها ونظريتها، وقام على أساسها هذا الاختراع الذي اخترعه، بحيث إنه في كل ساعة أنوار مختلفات في 12 منفذا تفتح شرفتان من كل منفذ بضوء معين، ويخرج من الشرفة ديك يعلن عن الساعة. فهذه ساعة متحركة صنعها الرجل رحمه الله، ولكن يقول مع الأسى والأسف: ولكني لم أستطع أن أجعل الديك يصيح. رحمه الله تعالى، وهو فقيه أصولي نظار لا علاقة له بأمثال هذه الأشياء من حيث الظاهر، وهذه تسمى عند المسلمين المتقدمين الحيل الميكانيكية. هم الذين اكتشفوا قوة البخار، ولكن كان ركب العلم المادي يتقدم وركب الإدارة يتخلف، وقعت الأمة في الخلاف المذهبي من حيث الفقه ومن حيث الاعتقاد ومن حيث الأجناس، فصارت دويلات متطاحنات. وحينئذ تخلفت الأمة عن مسايرة الركب من حيث مواصلة هذا الطريق العلمي إلى نهايته، وكان هناك من يتغمض من أجل أن يلتهم هذا الذي وصل إليه العرب والمسلمون عامة. فلما ضعف المسلمون أتى هؤلاء فأسسوا علماً على ما وصل إليه المسلمون، وأما نحن فرحنا في سبات عميق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيقول كثير من الناس: هذا وقت العلم والمعارف والرقي. ومقصودهم بهذا الإعراض عن الماضي وعن علوم الدين وعن التراث جملة مع التزهيد فيه، وقد صدقوا من جهة وكذبوا من جهات أخر. قد صدقوا أنه وقت الترقي في العلو والصناعات والمخترعات وما يرجع إلى الماديات والطبيعيات، وقد كذبوا أفضع الكذب وأشنعه، حيث حصروا العلم في هذا النوع ولم يعلموا أن العلم الحقيقي النافع هو العلم بما جاء به الكتاب والسنة الكفيل بكل خير ديني ودنيوي وأخروي، والعلم النافع من علوم الصناعات والمخترعات داخل في ضمن هذا، بل العلم الديني هو الذي يصير العلوم الطبيعية والصناعية نافعة نفعا صحيحا، وهو الذي يوجهها إلى نفع النوع الإنساني ويمنعها من التهور المهلك. ولهذا نقول قد كذبوا أيضا من جهة أن هذه العلوم التي افتخروا بها لم يوجهوها التوجيه النافع، بل استعملوها فيما يضر الخلق في الإهلاك والإفناء والتدمير، فهي من أعظم النعم ولكنها باستعمالهم إياها كانت من أكبر النكبات والنقم. وهذا من المعلوم الذي لا ريب فيه أن الشيء الذي لا يتولى الدين الصحيح توجيهه فهو منعكس ضرره أكبر من نفعه. وقد صدقوا أنه زمان ترقي الماديات الجافة، وقد كذبوا في إطلاقهم الترقي، فيظن الظان أنه ترقٍ في كل شيء، وإنما هو ترقٍ في الصناعات والمخترعات لا في الأخلاق الفاضلة والديانات، فلا ينفع الترقي في الماديات إذا هبطت الأخلاق التي عليها المدار في كل شيء. والأخلاق هي التي تصلح الأشياء، ولا تصلح الأمور بدونها كما هو مشاهد محسوس، فأي ترقٍ صير أهله بمنزلة السباع الضارية دأبها الظلم والفتك والاستعمار للأمم الضعيفة وسلبها حقوقها، أي ترقٍ هذا؟ فالترقي الصحيح الذي هو من آثار الدين، من آثاره العدل والرحمة والوفاء بالحقوق والحث على كل خير والتحذير من كل شر، هذا هو الترقي الذي لم يشموا له رائحة ولا خطر بقلوبهم. وكيف يخطر بقلوبهم وقلوبهم ملآ بالهلع والجشع والزهو والكبر والغرور ومن كل خلق رذيل؟ وقد كذبوا أيضا في زعمهم أن العلوم العصرية والفنون الاختراعية النافعة هم الذين ابتدأوها، وأن الشريعة الإسلامية لم تهدي إليها ولم ترشد إلى أصولها، وهذا بهت عظيم ومكابرة يعرفها من له أدنى نظر في الدين الإسلامي. وكيف أصل للعباد أصولا عظيمة نافعة بها صلاح دنياهم، كما أصل لهم أصولا نافعة فيها صلاح دينهم؟ نعم، لو قالوا إن الناس في هذا الوقت انتفعوا بالأصول والتعاليم الدينية في ترقية الصناعات وابتكار المخترعات ومعرفة طرق الاقتصاديات وما أشبه ذلك، ولكنهم رقوها ترقية مبتورة مقطوعة الصلة بالله تعالى وبدينه سبحانه، فلهذا نفعت من جهة وضرت من جهات. نفعت بما اشتملت عليه من منافع العباد الدنيوية، ونفعت من استعان بها على الدين والخير، وضرت من جهة أنها سببت لأهلها الوحشية والهمجية التي من آثارها الإهلاك والتدمير والشرور التي لم يوجد لها نظير فيما سبقت، وضرت أيضاً من جهة ما أحدثت في نفوس أهلها من الزهو والغرور والكبرياء واستعباد الضعفاء وظلمهم وهضم الحقوق والشرور المتنوعة. فلو أن هذه المخترعات تولى الدين توجيهها لحصل فيها من المنافع أضعاف أضعاف ما شوهد، ولن دفعت مضارها وشرورها، ولكانت مبنية على الخير والصلاح، وآثارها الخير والإصلاح للدين والدنيا، ولكن لله في خلقه شؤون. فإن كان ذنب المسلم اليوم جهله، فماذا على الإسلام من جهل مسلمه؟ هل العلم في الإسلام إلا فريضة؟ وهل أمة سادت بغير التعلم؟ لقد أيقظ الإسلام للمجد والعلا بصائر أقوام عن المجد نومي، فأشرق نور العلم من حجراته على وجه عصر بالجهالة مظلم، ودك حصون الجاهلية بالهدى، وقوض أطناب الضلال المخيم، وأنشط بالعلم العزائم، وابتنى لأهليه مجداً ليس بالمتهدم، وأطلق أذهان الورى من قيودها، فطارت بأفكار على المجد حومي، وفك أسار القوم حتى تحفزوا نهوضاً إلى العلياء من كل مجثم، فخلوا طريقاً للبداوة مجهلاً، وساروا بنهج للحضارة معلم، فدوت بمستن العلا نهضاتهم كزعزع ريح أو كتيار غيلم، وعما قليل طبق الأرض حكمه بأسرع من رفع اليدين إلى الفم. فالحمد لله والشكر لله على نعمة الإسلام العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.